كيف؟
شعر بقر يدخل
لا ما أدخل ما أدخل. هذا نعم يقول ذكرتم في باب مستدعى الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مستدعى الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقضاء، لكن لا دليل على ذلك. يسأل يا ابن سليمان يقول رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرا بدين الإسلام، أعوذ بالله، وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فهل يكفر بذلك؟ ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفارة يمين. ولا يتعود بهذا. هل من أين؟ طيب بارك الله فيك. من يسمعنا؟ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلمة، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
لمن؟ وهي لمن شهد؟
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة.
ثم يقسم
باقي الغنيمة للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.
ثلاثة.
وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم، ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الجهاد. بذل الجهد في قتال الأعداء. طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله، إذا قاتل لإعلاء كلمة الله. طيب، فإن قاتل للوطنية قتل ليس في سبيل الله، لماذا؟ وهذا قاتل وطني. طيب، لو قال أنا وطني وطن الإسلام فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن، فهو في سبيل الله. طيب، المكتوب عليه من القفاء جملة اعتراضية. طيب، حكم الجهاد من داود فرض كفاية، وما معنى فرض كفاية؟ نعم. ومتى يكون واجبا؟
يكون واجبا في أربع حالات.
نعم.
الحالة الأولى.
نعم. هذه فائدة نعطيكها. الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى. فهمت؟ الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، ولا تقول أيضا الحال الأول، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى. طيب،
الحال الأولى إذا حضر القتال.
إذا حضر القتال ما دليلها؟
دليلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم.
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
طيب. ومن السنة؟
من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الأمور بالقتال.
نعم.
ومنها التولي يوم الزحف.
أحسنت. وذكر منها التولي يوم الزحف. الحالة الثانية كما
إذا احتيج إليه
شيء. إذا احتيج إليه
يعني كان يكون مثلا من يعرف تشغيل سلاح كالطائرة والدبابة
يكون سلاح ما يعرف إلا هو
لا يوجد غيره.
نعم.
فهنا يجب عليه وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية.
نعم.
فإذا فعله البعض سقط عنه
فرض كفاية
وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا.
أحسنت. عرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام ما الدليل؟ غير هذا هذه عامة. درزاق خطأ مو هاك الآية. نعم آدم كم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في نعم اثاقلتم إلى الأرض. استمر. لا خلوا كملوا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر. طيب الحال الرابع إذا حصل العدو بلده الدليل ولوجوب الدفاع عن النفس. طيب قال المؤلف ان الامام يمنع صنفين من الناس من هما جمال ما حضرت. نعم اين المخذل والمرتد ما الفرق بينهما؟ يزهد في الجهاد وما له داعي في من او في من يقوم مقامنا وما اشبه ذلك. والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم. طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟ إذا قال نريد أن نجاهد في سبيل الله نقول لا كيف؟
لأنه سبب في أن أزيده
إيه؟
ونصر الإسلام والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يكون الجيش.
إيه؟ إذن نقول يجب عليه درءا
بالمفسد
الذي تحصل منه. طيب يقول المؤلف إن له أن ينفذ في بدايته الثلث. مش معنى الثلث المسألة هذا عبد الرحمن هذا اللي ذكر وله نعم وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي ها؟ لا ينفذ السلامة قبل بدء القتال فيعطيهم. نعم.
والثانية فبعد ذهاب
نعم. لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب، وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز؟ كونه يمثل الربع في البداية والثلث في الرجعة، هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذن هو مستحب. هي لكن مستحب، ما الدليل؟ ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم. شراف اي نعم. إذن قول المؤلف وله أن ينفل، لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟
لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة تعطيش عن الآخر، وهل يكون فيه إسحاق؟
نعم. يعني إذن الإباحة هنا في مقابلة المنع، فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا. ربما يجب عليه أن ينفل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد، أو لم تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد، ورأى من المصلحة إرسال السرية، فإنه يكون واجبا. طيب، يقول المؤلف وهو بدأ درس الليلة إن شاء الله، يقول: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو الضابط أو حسب ما يعرف. يلزم الجيش طاعته فيما أمر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن هذه الطاعة يشترط لوجوب طاعته فيها أن لا يخالف أمر الله ورسوله، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لهذا أولا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبه كيف الدلالة. أطيعوا الله هذا فعل، وأطيعوا الرسول فعل أيضا، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول، لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا، هذا شيء مستحيل، بل أمره من أمر الله. أما الثالث قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعة. وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو كذلك، فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره. لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم، لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم، لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم، فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله، مأمور لله، فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله؟ نقول ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا، وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل، أن يطيعوا أميره. وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، جمعوا الحطب. وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة، أوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها. فتردد القوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوه، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفا من النار. فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها. شوف القياس، قياس لكنه قياس صحيح. فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، أعوذ بالله، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم، لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم. لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم. لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم. بسم، قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبا به في نار جهنم. لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم، نسأل الله له. ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر. إذن إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزمهم طاعتهم؟ لا، بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة، ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعف اللحى، وأن تقول احلق اللحى مصادرة، فلا قبول. وليت أن الجيش في البلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة. لكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوا، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة، لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. وانتبه، قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا بلانا من أنفسنا. لو أن الجيش قال لا نقبل، نحن وأنت عبيد لله، والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول أعفوا اللحى وأن تقول احلقوا، كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة. ثم نقول أيضا المعصية السبب للهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض من دخول آدم إلى قيام الساعة، وهم الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. قال الله تعالى فيهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يرحمك الله، يعني حصل كذا وكذا، حصل هزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة، على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل. ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. طيب، إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. طيب، إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة، هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الثاني، نعم الثاني هو المراد، يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه، أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه. قال والصبر معه، يلزم الصبر معه، وألا نتخاذل وننصرف، لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين، فالواجب أن نصبر، وهذا غير ما إذا تقابل الصفان، أما إذا تقابل الصفان فهو واجب بكل حال، لأن الانصراف محرم من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، لكن هذا نصبر معه حتى وإن لم يتقابل الصفان، ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقتضيه الحال. قال إلا، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. نعم، يقول ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، غزو من؟ غزو الجيش، إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه افتئات عليه وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب، قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج عن الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. يقول المؤلف إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لو سكننا اللام يصلح؟ لماذا؟ وش الكلب اللي يخاف منه؟ نعم، لكن مرات كلبه ضبطها بالشرح، يقول عندي بفتح اللام أي شره وأذى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة، وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتر رحمه الله. افتح الحر. يقول مؤلف الشرح: ويجوز تبييت الكفار، ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتهم بالليل. ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الجزية، فإن أبوا فالقتال. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس. يقول: ورميهم بالمنجنيق. المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبب في هذا السلك، ثم يأتي الرجال الأقوياء ويومون به ثم يطلقونه. إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا، فكانوا يستعملونه في الحروب. فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق، لكن في منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها، نعم، والصواريخ، نعم. يقول: ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. معلوم أن إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدا، وإذا لم يكن قصدا فلا بأس. أما تعمد قصد الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن ما يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ ثانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرروا. هؤلاء سبعة أجناس: صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ ثاني، زمن، أعمى. هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير، فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع أن يتحرك، يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. الشرط الثاني: لم يقاتل، فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتل. والثالث: أو يحرروا، فإن حرضوا على القتال، حرضوا من؟ حرضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم: افعلوا، اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى آخره، فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال. فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصد قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير، والثاني أن يقاتلوا يشاركوا في القتال، والثالث أن يحرضوا. نعم. قال: ويكونون أرقاء بسبي. يكونون أي هؤلاء السبعة أرقاء بسبي البل السببية، أي بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء، ولا يخير فيهم الإمام، الإمام لا يخير فيهم، يكونون أرقاء في الحال. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة، إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المن بدون شيء. والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، معلوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحد، وإن شاء من عليه مجانا قال اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه يعني جعله رقيقا، وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم. وهذه التخيرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره، انتبهوا للقاعدة هذه مفيدة، أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهد. أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهد، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء؟ يفعل ما شاء، لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو به، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب. ما معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار. مثلا بيننا وبين الكفار حد، فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نعوزها إلى بلاد الإسلام. هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب، يعني لا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لنا. طيب، وإذا كانت ملكا فهل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، لأن ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها، ويعطى كل إنسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا. لكن إن خيف هنا من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام. قال وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم، هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وهم الرجال الذين يقاتلون فمن شهد منهم فإنه يقسم له. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منه. وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال. استدل المؤلف بالشرح لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. نعم نعم ما أحسنت. أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثلي. الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم جوزنا إيش؟ لا ما يكون ليس له نصيب، لكن يعطى حسب رأي الإمام. بعد الوقعة نعم. يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قلنا هذا أفق واسع. لو استدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معه، هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم يا سليم. هاتان طائفتان باغيتان، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يكون مع المرء عليها. نعم هوني أدوه هوني. أقول بارك الله فيك، فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك و... استمع، فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك، وبين إنسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلناك. كيف يعني؟ طيب
بعض الناس يدفعوا فلوس.
لا يقول اذا انا ما احلق له. احسن حين عين صار الاكراه.
طيب
يعني بس فرق بين انه قال احلق له واذا قال لا تركوه، او يقول احلق ولا حبسناك، اذا قال هكذا صار صار مكر. كيف؟ يقول اترك الصلاة؟
نعم.
يقول اترك الصلاة؟ ما يوجد.
لا يا شيخ لا.
هذا حلم هذا.
لا
لا لا مو أحيانا.
لا لا يا شيخ.
فشيخ بعضهم يرفع على فرقه. أنا إن شاء الله ننقل على شيخ
فرق
وتكونوا
ماجدا.
غير صحيح. أحيانا يأتي في الصلاة وقت الصلاة يقول أصلي. يقول كيف مكانك أنت يعني أوامر مثل أوامر. يعني هو يريد أن يحرج مع الصلاة يقول لا بعدين الصلاة هذه بعد ما تخلص ويكون داخل الأصل.
هذا يجوز الجمع. نعم يجوز لأن يشق عليه.
يعني
يجمع. نعم داود.
شيخ هذه المسألة وقعت
وهي. وهي اللي وقعت ما هي؟
أقول أنا سأقول لك بعض الأخوة نهب مع ناس هو بعض الجهاد الذي يهب بهذا فيرون الجهاد المجاهد الذي أن سبي النساء
فأنا بأخذ نعم يا عبد الرحمن
يرون المجاهد يضربون هؤلاء أن سبي النساء أن مخشية فيقول أمير لا نسبي النساء ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى يعني يحتاج إلى النساء يخشى على مسجد هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء يصدع بها بدون
لا ما لا يجوز. الشيخ
هذا يعني حرم شيء حلاه الله
قد يكون هذا يرى ان ما حرم حلاه الله لكن لم يجب الله عز وجل.
الشيخ
يعني تحريم ما حلاه الله سبحانه وتعالى لا ما هذا تحريم ما قال انه حرام قال نرى ان من المصلحه الا نسبي النساء.
بس يستخدم بها ما يدري عنه.
كيف؟
يعني لا يدري القائد ولا يدري الشيخ. أقول يأخذ يعني.
لا هذا لا يجوز هذا غلول. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق في أن يصطفيها لنفسه. هي مشتركة بين كل الحاضرين. فيكون معناه جامع فرج لا حتى لو فرض أنه جاز هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟
لكن إذا كان ما
يخصم لا يجلس نعم
بعض الدول
التي تكون بينها وبين الدول الكفرة الدول الإسلامية تتم شرع الله عز وجل وبعض
المواطنين في سلاح الحدود ينمي أو يعمل في الدولة الكفرة هل يسمى مرابطة؟ يعني الحدود بينه وبين الدول الكفرة مع أن هذه الدول لا تبالي في هذا يعني
ما فهمت هذا يعني مثلا الحدود بين المسلمين وبين دولة حربية حربية لا هو الأصل بارك الله فيك أن اللي بينه وبينهم عهد الوفاء بالعهد والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم الخيانة فانبذلهم على سواء هي لا بد الرباط بين حدود المسلمين والكفار
دولة حربية
لأن اللي بينه وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار المرابطة. نعم.
مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار لا وفينا المعركة يعني قتل عدد كبير من الجيش المسلمين هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلا عن الحرب؟
ينظر المصلحة إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين من أكثر من مثلين أيهم معلومة يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالنصرة لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعي فتعجب الناس كيف الجبل يا ساعي فلما انتهى من الصلاة قال إن سارح بن جنين كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سارح ما في التلفون أو في
أيها الإخوة
ها؟
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000